بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو جامع البيان عن تأويل آية القرآن للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى. قد وقفنا عند تفسير سورة النمل في تأويل قول الله عز وجل: قال سننظر أصدقت. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، القول في تأويل قوله تعالى: صفحة كاملة، صفحة صفحة. القول في تأويل قوله تعالى: قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. يقول تعالى ذكره: قال سليمان للهدهد: سننظر فيما اعتذرت به من العذر واحتججت به من الحجة لغيبتك عنا، وفيما جئتنا به من الخبر، أصدقت في ذلك كله أم كنت من الكاذبين فيه، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. فاختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم معناه: اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم فانظر ماذا يرجعون، ثم تولى عنهم منصرفا إلي، فقال هو من المؤخر الذي معناه التقديم. ذكر من قال ذلك، وساق بسند عن ابن زيد قال: فأجابه سليمان، يعني أجاب الهدهد لما فرغ، قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم وانظر ماذا يرجعون، ثم تولى عنهم منصرفا إلي، وقال: وكانت لها كوة مستقبلة الشمس، ساعة تطلع الشمس تطلع فيها فتسجد لها، فجاء الهدهد حتى وقع فيها فسدها، واستبطأت الشمس فقامت تنظر، فرمى بالصحيفة إليها من تحت جناحه وطار حتى قامت تنظر الشمس. قال أبو جعفر: فهذا القول من قول ابن زيد يدل على أن الهدهد تولى إلى سليمان راجعا بعد إلقائه الكتاب، وأن نظره إلى المرأة ما الذي ترجع وتفعل كان قبل إلقائه كتاب سليمان إليها. وقال آخرون: بل معنى ذلك: اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فكن قريبا منهم وانظر ماذا يرجعون. قال: وفعل الهدهد وسمع مراجعة المرأة أهل مملكتها وقولها لهم: إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وما بعد ذلك من مراجعة بعضهم بعضا. ذكر من قال ذلك، وساق بن سند عن وهب بن منبه قوله: فألقه إليهم ثم تولى عنهم، أي كن قريبا فانظر ماذا يرجعون. وهذا القول أشبه بتأويل الآية، لأن مراجعة المرأة قومها كانت بعد أن ألقي إليها الكتاب، ولم يكن الهدهد لينصرف، وقد أمر بأن ينظر إلى مراجعة القوم بينهم ما يتراجعونه قبل أن يفعل ما أمره به سليمان.
وهذا من سليمان عليه السلام من حسن السياسة والتصرف وإدارة مملكته، وهو نبي الله الذي وفقه الله عز وجل في ذلك. فلما غاب الهدهد كان ما كان منه، وتوعد الهدهد الغائب بالوعيد إلا أن يأتي بسلطان مبين وحجة ترفع عنه العقوبة. فلما أخبره الخبر وأنه وجد امرأة تسجد للشمس هي وقومها، ماذا كان منه؟ عليه الصلاة والسلام ما قبل الكلام مباشرة، وإنما قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. فعند التحقق من الأمور واستيفاء هذه الأمور لا بد من النظر، هل وقع هذا الأمر أم لا. وهذا من حسن إدارته صلى الله عليه وسلم، فإن الأمور لا بد فيها من قوة وأمانة، ولهذا لا تنجح أي إدارة إلا بالقوة والأمانة، بالأمانة التي تعتمد على الدين، وبالقوة التي تعتمد على فقه الأمور وإدارتها وحسن سياستها. إن خير من استأجرت القوي الأمين. نعم. القول في تأويل قوله تعالى قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. يقول تعالى ذكره فذهب الهدهد بكتاب سليمان إليها فألقاه إليها فلما قرأته قالت لقومها يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك. وساق بسند عن وهب بن منبه قال كتب سليمان يعني مع الهدهد بسم الله الرحمن الرحيم من سليمان بن داود إلى بلقيس بنت ذي شرح وقومها أما بعد فلا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قال فأخذ الهدهد الكتاب برجله فانطلق به حتى أتاها وكانت لها قوة في بيتها إذا طلعت الشمس نظرت إليها فسجدت لها فأتى الهدهد الكوتة فسدها بجناحيه حتى ارتفعت الشمس ولم تعلم ثم ألقى الكتاب من الكوة فوقع عليها في مكانها الذي هي فيه فأخذته. وساق بسند عن قتادة قال بلغني أنها امرأة يقال لها بلقيس أحسبه قال ابنة شراحيل أحد أبويها من الجن مؤخر أحد قدميها كحافر الدابة أحد قدميها كحافر الدابة وكانت في بيت.
هذا كله يحتاج إلى نص يثبته، ولعل هذا من المرويات والإسرائيليات. نعم.
وساق بسنده
يعنينا ما ذكره الله عز وجل في كتاب أنها امرأة وأنها ملكة ملكت قوما وأن الهدهد ألقى إليها كتاب سليمان وفيه الدعوة إلى الإسلام. فمختصر الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، هذا هو مختصر الكتاب، دعوة هذه المرأة إلى الإسلام والدخول في الشريعة والدين. فإن الرسل بعثوا بهذه المهمة تعبيد الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى، لا يريدون ممالك ولا أراضي في حد ذاتها، وإنما يريدون تعبيد الناس لرب العالمين. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يراسل ملوك الأرض بالإسلام، يرسل صلى الله عليه وسلم رسوله إلى ملوك الأرض بالإسلام، أما بعد أسلم تسلم، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل وإذا في كتابه من محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم أما بعد أسلم تسلم. نعم. فيدعى الناس إلى الإسلام وبعد ذلك تبقى على أرضك، لا نريدها ولا نريد ملكك، ملكك ولا مملكتك، نريد إسلاما. ولهذا فإن الإسلام يحصن هذه الأماكن التي أعلن أصحابها الإسلام، ولا يبدأ الإسلام بالسيف. الذين يقولون السيف السيف السيف، ما يبدأ الإسلام بالسيف، يبدأ بالدعوة إلى الإسلام. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أو كان يوصي قواده إذا نزلت بساحته فادعوهم إلى الإسلام، يبقى الدعوة الأول الإسلام ليس القتال، فإن أبوا فالجزية ليس القتال، فإن أبوا فالقتال. فهذه مراحل كم؟ ثلاثة، آخرها السيف، آخرها السيف لحمل الناس على هذا الإسلام وفيه نشاتهم. نعم.
وساق بسندي عن ابن جريج قال لم يزد سليمان على ما قص الله في كتابه إنه وإنه. وساق بسندي عن عبيد قال سمعت الضحاك يقول في قوله إذا بكتابي هذا فألقي إليهم، فمضى الهدهد بالكتاب حتى إذا حاذ الملكة وهي على عرشها ألقى إليها الكتاب. وقوله قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، والملأ أشراف قومها، يقول تعالى ذكره قالت ملكة سبأ لأشراف قومها يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. واختلف أهل العلم في سبب وصفها الكتاب بالكريم، فقال بعضهم
نعم يعني هي امرأة كافرة ليست على الإسلام، فكيف وصفت كتاب سليمان بأنه كريم مع أنه دعوة لها بالإسلام وهي كافرة؟ كيف تصف هذا الكتاب بأنه كريم؟ هذا استشكال جيد. كيف وصفت بالقيس هذا الكتاب بأنه كريم مع أنها كافرة وليس في الكتاب إلا بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين؟ نعم.
فقال بعضهم وصفته بذلك لأنه كان مختوما، وقال آخرون وصفته بذلك لأنه كان من ملك فوصفته بالكرم لكرم صاحبه، وممن قال ذلك ابن زيد. وساق بسند عن ابن زيد في قول إني ألقي إلي كتاب كريم قال هو كتاب سليمان حيث كتب إليها. وقوله إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم كسرت إن الأولى والثانية،
يعني إذن سبب أنه كريم يقول قال البعض لأنه كان مختوما إذن هو كتاب معتمد هذا كتاب كريم، وقال بعضهم لأنه كان من ملك فوصفته بالكرم لكرم صاحبه، ولعل والله تعالى أعلم أن ذلك يرجع إلى هذا ويرجع أيضا إلى الأسلوب والطريقة، فإنه جمع بين الإيجاز والاختصار وبين الفصاحة والبيان وبين تحديد المراد، فكان بعيدا عن العبث وبعيدا عن الحشو، ولأن فيه الدعوة برفق ليس فيه مثلا إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين وإذا لم تفعلوا فكذا وكذا وكذا إلى آخر ذلك، يعني ليس فيه التهديد، إنما هي دعوة دعوة أما بعد أسلم تسلم، هذه دعوة. ولهذا يراعى الخطاب أولا حسن الخطاب، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما راسل هرقل ما قال من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل مثلا كلب الروم أو شيء من هذا، إنما قال إلى هرقل عظيم الروم، هذه الدعوة أولا، هذه دعوة. وما جاء في مراسلة بعض الملوك إلى كلب الروم هذه لها سبب وليست ابتداء، إنما هذا رد على رسائل، إنما في الدعوة الأولى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، حينما تأتي تدعو رجلا إلى إسلام أو تدعو رجلا إلى سنة أو تدعو رجلا إلى طاعة لا تجهله، انتق من الألفاظ ما تفتح به قلبه، إن كان دكتورا مثلا أو طبيبا أو مهندسا أو مدرسا أو مسؤولا لا تسقط هذه الألقاب في حال خطابه، فيا دكتور فلان أو يا مهندس فلان أو يا أستاذ فلان، ما تقول يا محمد يا علي يا إبراهيم، لا، لأن مثل هذا سوف يغلق قلبه ويقول هذا رجل غير مؤدب، فلينظر يؤدب نفسه قبل الدعوة. لكن حينما تدخل مثلا على مسؤول أو على رجل عزيز في قومه فتقدره وتنزله منزله، فأنزل الناس منازلهم، أنزلوا الناس منازلهم، أنزلوا الناس منازلهم، حتى ولو كان مثلا كان رجلا منحرفا وهذا أول لقاء كبير تدعوه إلى الصواب وإلى السنة، لا تجرده من الشيخ، قل يا فضيلة الشيخ فلان أو يا شيخ فلان مثلا أو يا أستاذ فلان أو يا دكتور فلان، بحيث تفتح قلبه، فلا تجعل قضية مردودة، قضيتك مردودة من أول استعمالك الجفاء، لأن المطلوب ما هو يا إخواني؟ المطلوب حمل الناس على الاستقامة، وليس المطلوب التشفي من الناس، المطلوب هو حمل الناس على الاستقامة. إذن فانتقي من الأساليب ما تفتح به القلوب. رجل فلاح يبقى مثلا يا أبا محمد، يا أبا عبد الله، يا حج فلان، يا كذا، يا عمدة، يا شيخ، يا كذا، ثم تجلس معه وتنزله منزلته، قام يصب لك شايا مثلا، مثلا قل لا والله أنا لا أصب، لا والله كذا. يعني المهم انتقي من الطريقة والأساليب ما تفتح به القلب. إخواني لسنا جزارين، قد يكون الإنسان معه الحق ولكنه فتان، ولكنه فتان، قد يكون معه الحق ولكنه فتان، لكن عليك أن تعرض هذا الحق، تعرض هذا الحق بالطريقة المثلى. طيب إن عاند، كان رجل مبتدعا وصلته الدعوة وتلطفت معه كذا، لكنه عاند، بعد ذلك لا كرامة له. ولهذا لا تستدل بالشدة التي تكون في محلها، لا تستدل بها على عدم انتقاء الأسلوب الطيب، لأن الأسلوب الطيب هذا وفتح القلب والدعوة باللين قد سبقت، هذه قد سبقت. أنت قد تسمع شيئا مثلا فلان مثلا يرد عليه من البدعة، فلان الفلان ما يقال شيخ، فتقول كيف الشيخ يخالف كلامه الآن؟ يعني الشيخ يقول قل الشيخ فلان، هذا الشيخ فلان وفضلت الشيخ فلان، هذه سبقت. ولكن إذا عاند وأعرض فلا كرامة له. لكن أنا أقول في وقت الابتداء لابد أن أقدر، لازم أنا إنسان مثلا دخلت مسجدا، أنت ما شاء الله أخ أو شيخ تحفظ القرآن الكريم بالقراءات العشر، وإمام المسجد معه خمسة أجزاء، ولكن إمام معين، إمام من الأوقاف راتب، فلابد أن تنزله منزلته. يعني ما تقول يوم تعالى ارجع ورا، يوم القيامة أقرأ من كتاب الله، تعالى وأنا أقرأ منك، لا، يا أم القوم هنا من سلطان، سلطان المكان، فلا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. يوم القوم أقرأهم في كتاب الله إذا لم تكن مشاحة، لكن إن كانت مشاحة بالسلطان أو في البيت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا فقال لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس في بيته على إلا بإذنه، إذا هو أذن لك وإلا فلا. حينما تنزله منزلته إمام مسجد مثلا من الأوقاف أو شيء، حينما تنزله منزلته تفتح قلبه، تفتح قلبه. أو مثلا تأتي تريد أن تقول كلمة بعد الصلاة، تأخذ الميكروفون مباشرة دون أن ترجع إليه، هذا سلطانه، استأذن منه، يعني لو سمحت يا شيخ، لو كذا، تسمح بكلمة ولا تفتح قلبه. فلابد الإنسان أن ينتقي من الأساليب ومن الألفاظ ما يفتح بها القلوب. فعندنا أمران، الأمر الأول هو مادة الدعوة، مادة الدعوة المادة العلمية، مادة الحق. الأمر الثاني أسلوب الدعوة، نقل الدعوة. ستنقل هذه البضاعة وهي المادة، ها، عبر أي وسيلة؟ الوسيلة مهمة جدا. أنت لو أتيت ببضاعة ثمينة للغاية ولكنك حملتها في سيارة غير مهيئة، ربما أضعت بضاعتك، ربما أضعت البضاعة، صح ولا يا إخوان؟ ولهذا الإنسان ينتقي. فلعل والله تعالى أعلم أن الكتاب وصف بأنه كريم لمثل هذا المعنى الذي يعود إلى الطريقة والإيجاز. نعم، شوف ابن كثير، أحد نعم قرطبي، نعم ماذا قال؟
كريم حسن كقوم ومقام كريم أي مجلس حسن، وقيل وصفته بذلك لما تضمن من لين القول والموعظة في الدعاء إلى عبادة الله عز وجل.
تمام، يعني القرطبي ذكر هذا المعنى الذي ذكرناه. نعم، تمام، من غير أن يتضمن سبا أو لعنا، هذا هو. والله أعلم أن هذا المعنى هو المقدم، ليس أنه مختوم فيقال كريم، يقال كتاب مختوم، وليس كريم يدل على كرم صاحبه، ما عرفت كرم صاحبه بعد.
ولا ما يغير النفس،
لكن على كل يحتمل. نعم،
ولا ما يغير النفس، ومن غير كلام نازل ولا مستغلق على عادة الرسل في الدعاء إلى الله عز وجل.
نعم،
لا ترى إلى قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وقوله لموسى وهارون فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، وكلها وجوه حسان وهذا أحسنها.
نعم، وكلها وجوه حسان، يعني في تأويل الآية وهذا أحسنها، فعلا هذا أقربها، هذا الوجه أقربها.
ذكره
إيه؟ نعم، نعم، هذا المعنى، هذا هو الأقرب، لأن
الكتاب انما يوصف بها حتى ولو كانت على الكفر، حتى ولو كانت على الكفر، فان الكافر قد يصف شيئا للمسلم بالحسن في حد ذاته لا انه يقبله. نعم.
وساق بسنده عن
ابن زيد. قرب السماعة، قرب السماعة بعيدة ليه؟ مكفون بعيد ليه؟ قرب. نعم نعم. نعم كيف؟ ما احنا نقول هو البداية باللين، إذا بدأت تدعو أحدا فتكون البداية باللين، ثم بعد ذلك يأخذ نصيبه. لو أنك دعوت رجلا مثلا داعية منحرفا مثلا، يعني عندك رجل في بلدتك صوفي ولا أشعاري ولا معتزلي ولا كذا، وهو مثلا مدير كذا والرئيس كذا، ما تدخل عليه تقول يا منحرف كفاك انحرافا وضلالا، أما تعلم أن الله يقول أن الرسول يقول والله ما يقبل منك. لكن إذا دخلت عليه قلت السلام عليكم وعليكم السلام، مالا الشيخ فلان الفلاني، يا مرحبا كذا كذا إلى آخره، والله أنا بلغني أنك مثلا كذا، أو في كتابي لك ذكرت كذا وكذا وكذا، ما الدليل على ذلك؟ المهم تدخل إليه مدخل معين. وممكن أن تقول مثلا إذا كان صاحب لغة والمؤاخذة مثلا في اللغة، فتقول يعني أنت ما شاء الله في اللغة معروف متانتك وكذا، لكنك ذكرت في الموضوع الفلاني كذا كذا، أو متخصص في التفسير لكنك ذكرت في الموضوع الفلاني مثلا كذا وكذا، فلك من دليل في هذا شيئا فشيئا. لكن إن دعوت هذا الرجل بالأسلوب الحسن وطريقة الحسنة وأبى إلا أن يركب رأسه وأن يتبع هواه، فمثل هذا لا كرامة له. نعم.
وساق بالسند عن ابن زيد في قوله إني ألقي إلي كتاب كريم، قال هو كتاب سليمان حيث كتب إليها، وقوله إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم كسرت إن الأولى والثانية على الرد على إني من قوله إني ألقي إلي كتاب كريم.
ومعنى يعني إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم.
ومعنى الكلام قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي من سليمان وإنه، وقوله
طبعا فيعود الأمر على كسر همزة إن الأولى، وكسر همزة إن الأولى إنما تعود إلى أنها واقعة في مقول القول، قالت يا أيها الملأ إني، فالهمزة همزة إن تكسر إذا وقعت في مقول القول قالت إن، وبالتالي يكون ما بعدها على نفس النسق إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. نعم.
وقوله الله تعالى علي وأتوني مسلمين، يقول ألقي إلي كتاب كريم الله تعالى علي، ففي أن وجهان من العربية، إن جعلت بدلا من الكتاب كانت رفعا بما رفع به الكتاب وبدلا منه، وإن جعل معنى الكلام إني ألقي إلي كتاب كريم الله تعالى علي كانت نصبا بتعلق الكتاب بها، وعنى بقوله ألا تعلوا علي ألا تتكبروا ولا تتعاظموا عما دعوتكم إليه. وساق بسند عن ابن زيد في قوله
لأن الواجب إذا دعي العبد إلى الإسلام أن يقول سمعنا وأطعنا، هذا هو الواجب عليه، فلا تستكبروا على الإسلام ولا تعلوا على هذا الدين، فإنما أدعوكم إلى دين الله عز وجل ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. نعم.
وساق بسند عن ابن زيد في قوله ألا تعلوا علي ألا تمتنعوا من الذي دعوتكم إليه، إن امتنعتم جاهدتكم، فقلت لابن زيد ألا تعلوا علي ألا تتكبروا علي، قال نعم.
نعم.
قال ابن زيد
العلو والاستكبار كلها بمعاني واحدة، قال سبحانه وتعالى تلك الدار الآخرة نجعله الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. نعم.
قال ابن زيد
استكبر إبليس عن أمر الله عز وجل لما أمره الله عز وجل بالسجود لآدم، أبى واستكبر وكان من الكافرين. نعم.
قال ابن زيد ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ذلك في كتاب سليمان إليها.
نعم.
وقوله وأتوني مسلمين يقول وأقبلوا إلي مذعنين لله بالوحدانية والطاعة،
ودل هذا على أن الإسلام دين جميع الرسل، دين جميع الرسل. البعض يظن أن الإسلام هذا دين محمد صلى الله عليه وسلم،
وأما دين الأنبياء فغير. لا، الإسلام إسلامان، إسلام عام، وهذا إسلام جميع الأنبياء والرسل، كل الأنبياء دينهم واحد وهو الإسلام. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله أباك قبلها فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الدين عند الله الإسلام، فالإسلام الإسلام هو دين جميع الرسل والأنبياء، هذا الإسلام العام الذي هو إسلام التوحيد، إسلام الإيمان باليوم الآخر والميعاد. وأما إسلام النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الإسلام الخاص شرعته، ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالأنبياء والرسل يشتركون في الإسلام العام، أي الدعوة إلى التوحيد، ما في رسول دعا إلى شرك والعياذ بالله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فدعوة جميع الرسل واحدة وهي الإسلام التوحيد. ثم إن لكل رسول شرعة، وكانت شرعة كل رسول خاصة بقومه، فلقد كانت الرسل ترسل إلى أقوامهم خاصة، إبراهيم عليه السلام يرسل إلى قومه، موسى عليه السلام يرسل إلى قومه، نوح عليه السلام يرسل إلى قومه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، فليس النبي صلى الله عليه وسلم نبي العرب، إنما نبي العرب والعجم، بل ليس نبي الإنس، بل هو نبي الجن كذلك، فلقد أرسله الله عز وجل للإنس وللجن، فرسالته عامة. قال تبارك وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ولهذا لا يسع أحد أن يعيش على وجه الأرض إلا أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا لم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه كافر. الدعاوى يا إخواني التي تسمعونها الآن ويتقارب بين الأديان، وإذا كان الإنسان يهوديا أو نصرانيا أو مسلما أو كذا فلا فوارق، فهو دين يعتقده، لا، النبي صلى الله عليه وسلم نسخ دينه كل ما سبق، ونسخت رسالته كل الرسالات. فمن لم يؤمن برسول الله فإنه كافر. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. أنت رسولك محمد؟ لا، أنا رسول عيسى، إذن أنت كافر. أنت رسولك محمد؟ لا، أنا رسول موسى، إذن أنت كافر. وجاء عند مسلم من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار أو من أهل النار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إلى الناس بهذا، يرسل الناس بهذا، يراسل. أما بعد لهرقل كان نصرانيا أسلم تسلم، ودعا الملوك النصارى ودعا اليهود إلى الإسلام، فلو كان يكفي ماذا فعل ما دعاهم، ولو كان يكفي ماذا فعل ما جاهدهم. فدعوة التقارب أو دعوة أن الناس أحرار في الدين الذي يعتقدونه هذه دعوة كفرية والعياذ بالله، هذه دعوة كفرية. فإن الدين الذي ينبغي على الناس اعتناقه والانقياد إليه هو دين الإسلام، ولا يقبل الله عز وجل دينا سواه. وانتبهوا يا إخواني، فإن بعض إخواننا قد يأتي يستدل على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بقول الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، هذا استدلال طيب لكن ينضم إليه أدلة أخرى، وإلا فمن كان على دين موسى قال دين الإسلام، ومن قال على دين عيسى قال دين الإسلام، فالآية ليست نصا في إسلام محمد صلى الله عليه وسلم، أنا دين الإسلام. فإن الأنبياء جميعا دينهم الإسلام، وهو الإسلام العام، إسلام التوحيد، إسلام الإيمان بالميعاد، إسلام الإيمان باليوم الآخر، هذا هو الإسلام العام. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، لكن الإسلام الخاص وهو إسلام النبي صلى الله عليه وسلم استدل على ذلك بالدليل الخاص، استدل على ذلك بالدليل الخاص وليس الدليل العام. انتبهت أخ شريف؟ يبقى استدل على ذلك بالدليل الخاص، بالدليل الخاص. حينما تأتي الاستدلال بالدليل العام على أن دين الأنبياء واحد فنعم إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام فلا يقبل منه يا فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وهكذا هذا دين الأنبياء جميعا. إنما إذا أردت الاستدلال على دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم بصفة خاصة فاستدل بالدليل الخاص. الدليل الخاص مثل ماذا؟ مثل قول الله عز وجل قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. يبقى استدل بالدليل الخاص كما جاء عند مسلم من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم ملوك الأرض من نصارى ويهود ووثنيين، وكذلك جهاد النبي صلى الله عليه وسلم وجهاد أصحابه. وقد قال الله عز وجل قاتلوا الذين، هذا في سورة التوبة أيضا دليل خاص، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. فلو كان الذين أوتوا الكتاب على دين حق فعلم إذن يكون الخطاب، فما معنى الخطاب المتوجه إليهم من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون؟ وهل المسلم مقبول الدين يدفع الجزية؟ وهل المسلم مقبول الدين يقاتل إذا أبى الإسلام وأبى الجزية؟ بل هذا على أن دين الذين أوتوا الكتاب ليس دينا مقبولا، وبهذا يرد على شبهة ماذا؟ شبهة خطيرة جدا يقولها العقلانيون، وهي يقولون لك الله ما سمى اليهود والنصارى كفارا، سماهم أهل كتاب، مما يدل على أن هؤلاء يختلف حكم عن حكم المشركين والوثنيين، إنما جعلهم أهل كتاب. فعلما تجعلونهم كفارا، تبه، علما تجعلون كفارا، فتستدل أنت بالأدلة الخاصة. قال تبارك وتعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فجعلهم من الذين كفروا أم من الذين آمنوا؟ من الذين كفروا. كذلك هنا قال تبارك وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. يبقى نقول لهم هذا كلام ربنا، فلو كان دينهم حقا فعلام قال تعالى في هذه الآية ويدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغير، علامة تفرض الجزية عليهم، وعلامة كان دينهم ليس دين الحق. وما معنى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين؟ فما معنى هذا؟ وعلامة إذا راسل النبي صلى الله عليه وسلم هرقل ونصراني فقال كما في حديث ابن عباس في الصحيحين أما بعد أسلم تسلم، أسلم وهو مسلم. إذا ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ إذا كان مسلما فما معنى أسلم؟ أيقال للمسلم أسلم؟ أيقال للمسلم أسلم؟ فإذا انتبهوا إخواني وأنتم تستدلون بالأدلة على إثبات أن الإسلام هو الدين الذي لا يقبل الله عز وجل سواء، ألا تستدلوا بالأدلة العامة؟ فإننا أسمع كثيرا في حال الاستدلال يقول إن الدين عند الله الإسلام، ويقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ويظن أن هذه أدلة قاطعة وينص في الباب. هي لا شك أنه استدل بها لكنها لا تدل على المراد الخاص، لأنه ببساطة سوف يقول لك بأن دين الأنبياء هو الإسلام، وأنا تابع لموسى وتابع لعيسى، ودين الأنبياء جميعا هو الإسلام. فاستدل بالدليل الخاص، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، بل إلى الإنس والجن، يا معشر الجن والإنس، يا معشر الجن والإنس، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يبقى استدل بهذا خطاب للجن والإنس. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا، ويتصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. فهذه آيات تدل على شمول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للجن. وقد جاء أيضا في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطون أحد من الأنبياء قبلي، ثم ذكر من الخمسة وكان النبي يرسل إلى قومه خاص، وبعثت إلى الناس كافة، وبعثت إلى الناس كافة. يبقى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة وليست إلى العرب كما يدعي البعض، أو ليست مخصوصة بزمان كما يزعم البعض. ولهذا الدعوة إلى جميع الأديان دعوة كفرية، أو للتقارب بين الأديان دعوة كفرية، بمعنى أن من اعتنق دينا غير دين الإسلام فإنه يقبل منه. هذا يصادم قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. على ما إذن يكون من أهل النار وهو على دين صحيح؟ لكن علماء السوء والعلماء الفجار هم الذين لووا أعناق هذه النصوص، والعوام ما يعذرون، العوام ما يتعاملون مع أدلة، العوام يتعاملون مع اختيارات. فإذا كان الشيخ يختار له يقول: هؤلاء الذين يكفرون اليهود والنصارى أليس الله عز وجل يقول في محكم كتابه: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من النساء والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، مع أن الله قال: ولا تنكحوا المشركين ولا تنكحوا المشركات. إذن لما أباح الله النكاح نساء الكتاب دل على إسلامهن. من الذي قال كذلك؟ دل على استثنائهن وليس دل على إسلامهن، إنما دل على استثنائهن. ولهذا أهل الكتاب يستثنون في أحكام، فطعامهم أي ذبائحهم حلال، الوثنيون لا، كذلك أيضا نكاح النساء، فالكتابية تستثنى. لكن هذا الاستثناء يدل على إسلام؟ لا، إنما هذا استثناء من بعض أحكام كانت ممنوعة، فهم جاءت الإسلام كافرات ومشركات، لكن خص واستثني نساء الذين أوتوا الكتاب من هذا. ولهذا الحرة من أهل الكتاب تنكح، والأمة من أهل الكتاب يتسرى بها، لكن الأمة من أهل الكتاب لا تنكح، تنكح يعني تتزوج امرأة منهن. فالحرة من أهل الكتاب تتزوج كما تتزوج الحرة من المسلمين. طيب، وتتصرى بالكتابية كما تتصرى بالمؤمنة، لكن الله قال في محكم كتابه: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتاتكم المؤمنات. لو أن الإنسان لم يجد طولا وسعة في أن يتزوج الحرة المسلمة ولا الحرة الكتابية، ماذا يصنع؟ يتزوج الأمة، والأصل أن الحرة لا يتزوج الأمة إلا إن عجز عن مهر الحرة، والأمر الثاني إذا خشي على نفسه العنت. فهل يا ترى هنا الأمة من أهل الكتاب تتزوج؟ لا، لأن الله قال: من فتياتكم المؤمنات، من فتياتكم المؤمنات، يبقى الأمة المؤمنة فقط. إذن هذه الأحكام تتباعد ولا ما تتباعد؟ يبقى إذا نكاح الكتابيات ليس لإسلامهن بل لاستثنائهن في هذا الباب. هذه أدلة خاصة تدل على أن الله لا يقبل دينا سوى دين الإسلام. ولهذا المرأة الكتابية إن تزوجتها ومت فإنها لا ترثك، لأنه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى: قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون.
قالوا نحن هذه المسألة التي ذكرناها الآن، فإن وسائل الإعلام المأجورة والدعاة الذين يغيرون أصول هذه الشريعة يدندنون على مثل هذه الموضوعات كثيرا، ويريدون، ما أقول دينا يجمع الناس، والله لا يريدون دينا أصلا، إنما يكون دين الناس فكر الناس بس، فحيثما اتفق الناس على أسلوب وطريقة في إدارة الحياة فلا ينبغي أن تقول قال الله قال رسول، هذا مزعج عندهم، فضلا أن تقول قال ابن عباس قال ابن عمر قال مجاهد قال عطاء قال أحمد قال أبو حنيفة. ولهذا يعترضون على كتب الفقه في مراحل التعليم، ليس كتب العقيدة، حتى كتب الفقه ما زلنا إلى اليوم ندرس في متن ابن أبي شجاع أن المرأة هذه المرأة تقوم في البيت وتقر في البيت وتفعل هذه الكتب ينبغي أن ترفع حتى هذا المتن في فقه ما يقبلونه. إذا ماذا يصنعون في وسطية الشيخ إسلام أو في كتاب التوحيد ابن عبد الوهاب أو في كتاب السنة للخلال؟ ماذا يصنعون؟ العداء ليس مع كتب العقيدة فقط، العداء مع كتب المسلمين وإجماع المسلمين، هذا هو العداء. فهم لا يريدون، لكن طبعا يتجملون، ما قلنا يريد دينا، وإنما يريدون ماذا؟ دينا مفصلا على حسب أهوائهم. والله عز وجل يقول ولو اتبع الحق أهواءهم لفسد السماوات والأرض ومن فيهن، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. فانتبهوا يا أخوان، هذه دعوات للأسف الشديد صارت قوية وموجودة، حتى إن بعضهم يقول أتمنى أن يأتي اليوم الذي يكون فيه المسجد والدير والكنيسة تحت سقف واحد، تحت سقف واحد. نعم نعم.
القول في تأويل قوله تعالى قالت يا أيها الملأ افتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. يقول تعالى ذكره قالت ملكة سبأ لأشراف قومها يا أيها الملأ أفتوني في أمري، تقول أشير علي في أمر الذي قد حضرني من أمر صاحب هذا الكتاب الذي ألقي إلي، فجعلت المشورة فتيا.
نعم.
وقوله
قالت أفتوني في أمري فجعلت المشورة فتيا. نعم.
وقوله ما كنت،
وهذا من رجاحة عقلها أنها ترجع إلى الملأ. نعم. حتى إذا اتخذت قرارا كان هذا القرار بناء على مشورة. نعم.
وقوله ما كنت قاطعة،
النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشير أصحابه صلى الله عليه وسلم، والشورى بخلاف الديمقراطية، الشورى بخلاف الديمقراطية، الشورى أولا ليست تتعين على الإمام، ولو أنه استشار الناس ورأوا آراء فإنه ليس يلزم بها إلا إذا كان إلزاما بأمر شرعي، ولهذا لا يستشار في الأمور الشرعية المقطوع بها. السلطان ما يستشير مثلا الناس نصلي أو ما نصلي، نجعل نصيب المرأة في الميراث على نصف من نصيب الرجل ولا يجعلها كالرجل، هذه ما فيها شورى أصلا، هذه أحكام مبتوتة ما فيها شورى، هذه فيها امتثال وليس فيها شورى، فيها تطبيق. وما كان المؤمن ولا المؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره، إنما الشورى في الأمور الاجتهادية، الشورى في الأمور الاجتهادية وليست في الأمور القطعية. الحاكم في الشورى يحكم بأنزل الله، لكن يستشير في الأمور الشرعية. أما الديمقراطية فملزمة وتكون في الأمور القطعية، والحكم يعتمد عليها، حكم الشعب نفسه بنفسه وليس حكم الشعب بالشريعة. فمتى ما اتفقوا على شيء صار وراء ولو كان مخالفا، هذا يخالف ماذا؟ يخالف ونحكم بينهم بما أنزل الله. الشورى تكون لبعض الأفراد الملأ أهل الحل والعقد، إنما الديمقراطية تكون من جميع الأفراد، كل يدلي بصوته، الصالح الطالح، المسلم الكافر. المهم عدد الأصوات كام؟ مليون، قال ثلاثة أرباع مليون كذا وقال ربع كذا، يبقى نأخذ رأي ثلاثة الأرباع، مع أن الله قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. فقد يكون هؤلاء الأتباع رعاع لا يختارون ما يجب اختياره، فتختلف. أقول هذا بناء على أن بعض من دخل هذا الأمر وأراد كما يقال يعني بأسلوبهم، ونرفض هذا الأسلوب، أسلمت هذا الباب، فيقولون هذا كالشورى عندنا، والشورى والشورى لا فرق، لا تلبس على الناس، كونك تعصي الله
عز وجل عصيانا معلوما معروفا أهون لك من أن تعصيه بحيلة ومن أن تعصيه بتلبيس وتدليس، وإن كان الجميع معصية لكن اتق الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان الزواج للتحليل أشد من الزنا، مع أن الصورة صورة زواج، زوجتك ابنتي قبلت، هذا أشد من أن يزني الرجل بالمرأة، لأن أن يزني الرجل بالمرأة معصية معروفة، أن ينكحها ليحل الأول هذه نفس المعصية، فقد أتى فرجا لا يحل له، لكن ألبسه لبست الشريعة. ولهذا العلماء ينصون على أن المحرم إذا ارتكب بالحيلة كان أشد إثما من المحرم إذا ارتكب بغير حيلة، بغير حيلة. ولهذا كان أهل البدع الذين يتزيون بذي السلفية أشر من الذين يبتدعون وهم ينتسبون إلى مناهج منحرفة. يعني لما يكون هذا إخواني معروف، هذا إخواني مفسد لكن اسمه إخواني، هذا تبليغي، هذا داعشي، هذا قاعدي، هذا جهادي، هذا إفسادي، خلاص هؤلاء ينتسبون إلى حسن بنا، هؤلاء ينتسبون إلى محمد إلياس، كل جماعة تنتسب إلى الطائفة، واضح المعلم، المعلم واضح، ما يقول أنا سلفي. المشكلة في الذين يقولون أنا سلفي ثم يعود قائلا أنا سلفي إخواني تبليغي كذا، أنا سلفي في الاعتقاد وأنا تبليغي في البلاغ والدعوة وأنا إخواني في التنظيم وأنا، هذه المشكلة، هذا أشر وأشد، لأن هذا يخيل على الناس أكثر، أليس كذلك؟ هذا يخيل على الناس أكثر. ولهذا أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن الواقفة في مسألة خلق القرآن، وهم الذين يقولون القرآن كلام الله، ثم يقولون لا نقول إنه مخلوق أو غير مخلوق، قد يبدو لك أن هذا أقل ممن يقول القرآن كلام الله إيه؟ مخلوق، قد يبدو لك أن هذا أقل، لا هو أشر، الواقف أشر. لماذا؟ من أي وجه؟ الذين يقولون لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، هؤلاء الشكاكة من أجل التلبيس والتدليس، لأن قولهم قد يروج على بعض الناس. ولهذا شدد أحمد في الواقفة وبين أنهم أشر من الذين يقولون القرآن مخلوق، لأن الذين يقولون القرآن مخلوق قبلتهم واضحة معروفة، أما الذين يقولون لا نقول هو مخلوق ولا غير مخلوق، هذا قد يعني يظهر للناس أنهم يقتصرون على ألفاظ القرآن وألفاظ السنة وأن هذا من قبيل الورع وأن هذا من قبيل كذا. ولهذا ما نسب أو ما ورد عن بعض المحدثين كيعقوب بن أبي شيبة وإسحاق بن إسرائيل وأحمد بن المعدل وغير هؤلاء ممن نسب إليهم القول بخلق القرآن، إسحاق بن إسرائيل هذا شيخ يعقوب بن أبي شيبة، فيعقوب بن أبي شيبة أخذ هذا القول في الوقف عن شيخي إسحاق بن إسرائيل. شدد عليهم الأئمة وشدد أحمد رحمه الله تعالى وقال مبتدع صاحب هوى أو ضال صاحب هوى. لماذا؟ لأن الاغترار بهؤلاء يكون أعظم من الاغترار بغيرهم. نعم.
وقوله ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، تقول ما كنت قاضية أمرا في ذلك حتى تشهدون فأشاوركم فيه. وساق بالسند عن ابن زيد دعت قومها فشاورتهم أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، فقال في الكلام ما كنت لأقطع أمرا دونك ولا كنت لأقضي أمرا، فلذلك قالت ما كنت قاطعة أمرا بمعنى قاضية. وقالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، يقول تعالى ذكره قال المرأة من قوم ملكة سبأ إذ شاورتهم في أمرها وأمر سليمان نحن ذو القوة على القتال،
ذو القوة
على القتال والبأس الشديد في الحرب، والأمر أيتها الملكة إليك في القتال وفي تركه، فانظري من الرأي ما ترين فمرينا نأتمر لأمرك. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال عن التأويل،
يعني إن أردت حربا فنحن أولو بأس شديد، ولكن أمر الحرب وقراره لك أنت. نعم، ولكن نحن على استعداد. نعم.
ذكر من قال ذلك وساق بسند عن ابن زيد قال نحن أولو قوة وأولو بأس شديد عرضنا القتال يقاتلون لها والأمر إليك بعد هذا فانظري ماذا تأمرين. وساق بسند عن مجاهد قال كان مع مملكة مع ملكة سبأ 12,000 قرون مع كل قرون 100,000. وساق بسند عن مجاهد عن ابن عباس قال كان مع بلقيس 100,000
بلقيس
100,000 قيل مع كل قيل 100,000. وساق بسنده عن مجاهد يقول كانت تحت يد ملكة سبأ 12,000
قائد يعني قول مثل القائد المسؤول الملك نعم
12,000 قرون والقرون بلسانهم الملك تحت يد كل ملك 100,000 مقاتل.
هذا كله ما لم يثبت به النص عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يعول عليه، لكن يكفي عن ذلك قول الله عز وجل عنهم نحن أولو بأس شديد، فهذا يدل على قوتهم وعلى عظيم قتالهم. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون، يقول تعالى ذكره قالت صاحبة سبأ للملأ من قومها إذ عرضوا عليها أنفسهم لقتال سليمان إن أمرتهم بذلك، إن الملوك إذا دخلوا قرية عنوة وغلبة أفسدوها يقول خربوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وذلك باستعبادهم الأحرار واسترقاقهم إياهم، وتناهى خبر منها عن الملوك في هذا الموضع فقال الله وكذلك يفعلون، يقول تعالى ذكره وكما قالت صاحبة سبأ تفعل الملوك إذا دخلوا قرية عنوة، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التهوان، ذكر من قال ذلك وساق بسندي عن أبي بكر في قوله وجعل عزة أهلها أذلة قال أبو بكر هذا عنوة. وساق بسند عن ابن عباس في قول إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها قال إذا دخلوها عنوة خربوها. وساق بسند عن ابن جريج قال قال ابن عباس قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة قال ابن عباس يقول الله وكذلك يفعلون،
فيكون قول الله سبحانه وتعالى وكذلك يفعلون هذا من قول الله وليس من قول بلقيس وكذلك يفعلون أي هو كذلك، فقولها إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها هنا حذف وإضمار معنى، وهو إذا دخلوا قرية عنوة وغلبة أفسدوها، يعني انتبهوا سوف يحصل هذا، سوف يحصل هذا، إذا حصل هذا فاعلموا أنه قد أنه سيحصل فساد في البلدة وسوف يكون الرجال عند هؤلاء عبيدا والنساء عندهم إماء وغير ذلك. يبقى إذن هي قررت، إذن هذه المرأة عندها دراية بطبيعة الحرب والحرب مع الملوك، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها يعني إذا دخلوا قرية عنوة وغلبة. يبقى ننتبه إلى مسألة المضمر والمقدر، المقدر في بعض الآيات التي لابد من إضمار ذلك، مثل قول الله عز وجل واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبل، واسأل القرية والمعنى واسأل أهل القرية والعير أهل العير، وإلا القرية كجذر لا تسأل القرية. وكذلك قال الله عز وجل وإذا ربنا من هناك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، هل الله يأمر بفسق؟ الله ما يأمر بفسق سبحانه وتعالى، إذا أمر الله عز وجل فبالصلاح والإصلاح، الله ما يأمر بفسق، لكن المعنى إذا أردنا ها؟ إذا أردنا الآية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، أمرنا مترفيها بطاعة الله وهم أهل المال وأهل الجاه ففسقوا فيها لم يعتبروا بأمر الله، أو تكون الإرادة هنا أو الأمر هنا الأمر الكون القدري وليس الأمر الإيه الأمر الشرعي، لكن الله ما يأمر سبحانه وتعالى بالفساد، الله إذ يأمر يأمر بإرادة شرعية، يأمر من العباد الامتثال فيكون الأمر بالإرادة الشرعية، أما الإرادة الكونية
فيقع بها الفساد ويقع بها الصلاح، لقول الله عز وجل إنما أمرنا إذا أردنا شيئا نقول له كن فيكون. فهذا يعتبر تقديرا لا بد منه حتى يعرف الكلام. وما منعنا أن نرسل وما منعنا أن إيه في سورة الآيات وإن من قرية إلا نحن مهلكوها، وإن من قرية إلا نحن مهلكوها يعني وإن من قرية ظالمة إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة، وليس عموم القرى. فالقرى إذا كانت مطيعة فما محلها لك وإن من قرية نحن مهلكوها قبل يوم القيامة، يعني وإن من قرية ظالمة وإن من قرية تركت عبادة الله سبحانه وتعالى استحقت عقوبة الله عز وجل. هذا يسميه البلاغيون الأشاعرة يسمون ذلك مجازا بالحذف، مجازا بالحذف. لكن أهل السنة لا يسمون ذلك مجازا، يسمونه حقيقة، وهذه الحقيقة هي حقيقة الوضع ومقتضى اللفظ ومقتضى السياق. فهذا الحذف معلوم لدينا ومعلوم لكل واحد، وليس مجازا بمعنى خروج عن إلى، وإنما هذا دلالة دل عليها السياق بالوضع، دلت عليه السياق بالوضع. فإنهم لا يعرفون شيء اسمه مجاز، هذا المجاز لما حصل في المتأخرين بعد القرون الثلاثة المفضلة ولو بها أعناق النصوص ورد بها جملة من الشريعة ومن العقيدة الصحيحة. فعندنا ما في شيء اسمه مجاز، عندنا القرآن كله حقائق، واللغة ليس القرآن فقط بل واللغة، لغة العرب لا تعرف المجاز. ولهذا قال بعض السلف المجاز طاغوت، طاغوت لأنه ناتج من التجاوز، يحصل بذلك تجاوز. ولأن المجاز عند البلاغيين ما يصح نفيه، ويكفي هذا، إذا كان المجاز ما يصح نفيه معناه أن أخبار القرآن يصح نفيها، ونفي أخبار القرآن ماذا يا إخوان؟ تكذيب للقرآن. فإن قال قائل نحن نمنع المجاز من القرآن لكن نقول به في لغة العرب، فما الرد؟ ها؟ ها؟ نقول هذا يعود على أن القرآن في مجاز. كيف هذا؟ أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فإن اعتقدت أن اللسان العربي فيه المجاز لزمك أن تقول أن القرآن فيه مجاز، لأن الله عز وجل جعله قرآنا عربيا وقال بلسان عربي مبين، واللسان العربي فيه المجاز، فعلى ما ترفعه من القرآن. ولهذا لا يوجد المجاز لا في القرآن ولا في لسان العرب، إنما حقائق، إنما هي حقائق. لكن هذه أساليب في لغة العرب وتعبيرات في لغة العرب وكلها حقائق. فإذا جاء محمد أسد تقول هذا ما شاء الله محمد بدر، ما شاء الله محمد بدر، هم يعتبرونه مجازا لأنك استعرت هذا لذات، فالبدر إنما هو من أوصاف القمر، استعرت لمحمد، وليس محمد الأدمي هذا بدرا بالبدر المعروف، قمرا بالقمر المعروف، فاستعرت هذا لذاك لعلاقة بينهما. فقالوا إذن هذا يكون مجازا ولا يكون حقيقة؟ هل محمد بدر حقيقة؟ يقولون كذا حقيقة، يعني هو قمر، هو قمر حقيقة؟ تقول لا، ليس قمرا حقيقة. يقولون إذن هذا مجاز، إذن هنا هذا مجاز ليس حقيقة. نقول لا، هو حقيقة وهو ليس قمرا منيرا. كيف؟ عندكم أنتم المجاز نقل من إلى، نقل من إلى لقرينة، أما الحقيقة ليست نقلا من معنى إلى معنى، هم يقولون نقل من معنى إلى معنى، أما الحقيقة ليست نقلا. وهذا راجع إلى أنهم لم يفرقوا بين الدلالة الفردية وبين الدلالة التركيبية. فالبدر حينما قلت طلع البدر ما يقال علاء ولا يقال أحمد ولا يقال فلان، طلع البدر هذا معروف، فالبدر معروف، البدر هو القمر. لكن حينما أقول محمد بدر هذه دلالة تركيبية وليس دلالة إفرادية، فأسقط على الدلالة التركيبية ما يكون في الدلالة الفردية. فلهذا قالوا البدر هذا نقلنا من إلى، من القمر إلى الإنسان إلى محمد. وهو أنهم نظروا إلى أن الدلالة التركيبية لا تحتمل إلى معنى واحدا لعطلوا المجاز. فالآن حينما أقول محمد بدر أحد يفهم غير أن محمدا وضيء؟ كل الناس تفهم أن محمد وضيء، عنده وضاءة، أليس كذلك يا أخوان؟ في واحد عاقل يأتي في مخولته أن محمدا قمر في السماء؟ أبدا. إذن المعنى واحد، وليس معنى انتقل من إلى، هو واحد. يبقى إذن الدلالة التركيبية لما قلت محمد بدر غير الدلالة الفرضية حينما تأتي بمحمد علم على إنسان، بدر هذا معناه القمر الذي يضيء في السماء، أو تقول محمد قمر، القمر معروف لهذا الذي في السماء، لكن لم يلتفتوا إلى ماذا؟ إلى الدلالة التركيبية، إلى الدلالة التركيبية. فإن الدلالة التركيبية حقيقة، ولهذا يقولون هذا يدل على الحقيقة بوضعه مقتضى السياق، ولهذا لا حاجة لنا إلى مجاز. ولهذا لما نقول محمد بدر أو محمد قمر يقولون انتقلنا من إلى، نقول فين الانتقال هذا؟ فين الانتقال؟ فين المعنى الذي انتقلتم منه إليه؟ معنى أن محمد قمر في السماء لكننا انتقلنا إلى كونه وضيئا؟ من الذي تخيل أن محمدا يكون قمرا في السماء حتى تنتقلوا؟ إنما هذا انتقال في أذهانكم، هذا انتقال في أذهانكم، لكن ليس هو وضع اللغة. واسأل القرية، في أحد يقول بأن هذا مجاز بمعنى انتقلنا من سؤال القرية التي الجذر إلى سؤال أهلها لمجاز؟ من الذي أصلا دار في ذهنه أنه سيسأل جذر القرية؟ حينما تقول القرية دي، القرية دي كريمة، القرية دي كريمة، القرية دي أعوذ بالله كذا، القرية هل أنت تريد بذلك الجذر وتريد بذلك كذا؟ أبدا، إنما تريد ماذا؟ ها؟ تريد أهلها، أهل القرية. إذن هي دلالة واحدة. اسأل السيارات، هذه السيارات سألها عن الحادثة، اسأل السيارات، أحد يأتي في ذهنه اسأل السيارات، يوقف الإنسان السيارة ويترك السائق ويأتي للسيارة يقول يا سيارة هل حصل حادث؟ ما هذا النقل عندهم، هذا مقتضى النقل، هذا ما في نقل، هذا وضع واحد، وإذا كان وضعا واحدا كان هو الحقيقة. أما النقل إذن معنيان، ننتقل من المعنى البعيد إلى المعنى القريب لقرينة، فما المعنى البعيد هذا الذي ننتقل إلى معنى قريب؟ ما في، هذا غير وارد، وبهذا يستأصل المجاز من شأفته. ده ناهيك عن قولهم بأن المجاز ما صح نفيه. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى وإني مرسلة إليهم بهدية.
نعم، ابن القاسم. نعم، نعم، يعني ما ورد عن بعض العلماء أنه يقول هذا من مجاز اللغة كالإمام أحمد وغيره، لا يعني هنا من مجاز اللغة يعني من المجاز المعروف عند البلاغيين، وإنما المراد من مجاز اللغة أي مما يجوز في اللغة، مما تجوزه اللغة، وليس المعنى أن هذا مجاز اللغة يعني المجاز المقابل للحقيقة. سابوا يا أخوان، هذه مسألة، مسائل يعني قد تبدو أنها، قد يقول قائل يعني ما لنا أول مسألة المجاز، يعني الشيخ قال مسألة المجاز ودي بعيد عن التفسير، لا دي مسألة عصب، مسألة عصب، لأنك تحتاجها في التفسير، تحتاج إليها في العقيدة، تحتاج إليها في معرفة دلالات الألفاظ في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن يترتب عليها من الأباطيل ما الله به عليه.